مرحبا بكم. اليوم رح نبدأ من مكان غير متوقع أبدا. قمة وأمنية دولية، الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول في مراكش.
مكان بيجتمع فيه قادة شرطة واستخبارات من كل العالم.
بالضبط، لمناقشة الجريمة والإرهاب. لكن الصورة الغريبة هي إنهم كانوا محاطين بين كل هذا بالفن المغربي المعاصر والتقليدي.
وهذا هو المدخل اللي رح ننطلق منه.
أكيد، المصادر اللي معانا وتحديداً عدد من مجلة فن وفكر بترسم صورة لمشهد ثقافي مغربي مزدحم جداً بالفعاليات في أواخر نوفمبر 2025. فالسؤال هو، هل هذه مجرد أحداث متفرقة؟ مصادفات؟ أو هل هي فصول من قصة أكبر بتتكون قدامنا؟
بالضبط، قصة بناء استراتيجية لهوية ثقافية جديدة للمغرب. خلينا نبحث عن الأدلة مع بعض.
هذا هو السؤال الجوهري فعلاً، لأن اللي بيبدو للوهلة الأولى مجرد قائمة، طبق بيفوز بجائزة، فيلم بيعرض، معرض بيفتتح،
مجرد فعاليات.
نعم، لكن ممكن يكون في الحقيقة أجزاء من حركة متكاملة. مهمتنا اليوم هي محاولة ربط هذه النقاط
ونشوف إذا بتشكل صورة واضحة. أمماً، هل في خيط بيربط بين فن معروض أمام قادة الأمن الدولي ومذاق طبق تقليدي بيوصل للعالمية وفلسفة أمازيغية بتترجم للإنجليزية؟ أنا أعتقد أن الخيط موجود.
إذن خلينا نرجع لحدث الإنتربول. يعني الفكرة تبدو بسيطة، تزيين المكان، لكن المنظمين وصفوا الأمر بأنه جسر بين الثقافة والأمن الدولي. هذا تعبير لافت
جدا.
إيه الرسالة اللي بتنبعث لما تضع الفن في قلب محادثة عن الأمن العالمي؟
شوفي، الرسالة ذكية جدا ومتعددة الطبقات. فكري في الجمهور المستهدف، قادة أمنيون، ناس عمليين بيتعاملوا مع حقائق صعبة وتهديدات.
صحيح.
فأنت لا تقدمين لهم عرضا ثقافيا عليا، أنت بتدمج الفن في بيئتهم العملية. الرسالة الضمنية هنا هي، نحن شركاء أكفاء في المجال الأمني، لكن شراكتنا معكم تتجاوز ذلك، نحن نمثل حضارة منفتحة وعميقة ومبدعة. يعني إعادة تأطير لمفهوم القوة.
بالضبط، بدل ما تكون القوة مجرد قدرة على فرض الأمن، بتصير كمان قدرة على بناء الجسور وخلق الحوار. هي مش قوة ناعمة بالمعنى التقليدي، بل ممكن نسميها قوة ذكية، بتدمج الصلب بالناعم في سياق واحد.
دفاع هؤلاء القادة الأمنيين حسب المصدر، هل وصلت هذه الرسالة؟
يبدو أنها وصلت بوضوح. المصدر بينقل إشادتهم بهذا المزج الذي يخلق تجربة فريدة ويعزز التواصل.
تجربة وتواصل، كلمات مهمة.
مهمة جدا. ما قالوا كان الديكور جميلا، لا، تحدثوا عن تجربة وتواصل. هذا معنى أن الفن نجح في كسر الروتين القمة الأمنية الصارم وفتح قنوات تواصل إنسانية غير رسمية.
وهذه القنوات في عالم الدبلوماسية والأمن لا تقدر بثمن.
أكيد، المغرب هنا قدم نفسه مش بس كمضيف للحدث، بل كشريك عنده عمق حضاري بيخليه مختلف.
هذا حضور لافت على المستوى الدبلوماسي، لكن بنفس الوقت كان في حضور من نوع آخر، شعبي وملموس أكتر، المطبخ. طبق الرفيصة حصل على المرتبة الثانية عالمياً كأفضل طبق دجاج. الانتقال من قمة الإنتربول لتصنيف طعام عالمي يبدو كبير، لكن يمكن في رابط؟
بالتأكيد في رابط. إذا كان الفن في قمة الإنتربول هو مخاطبة النخبة العالمية بلغة راقية، فالطعام هو مخاطبة العالم كله بلغة يفهمها الجميع.
لغة عالمية.
تماماً. الطعام هو السفير الثقافي الأكثر فعالية والأسرع انتشاراً. موقع تيست أطلس مش مجرد مدون الطعام، هو منصة بتأثر في قرارات ملايين السياح ومحبي الطعام.
أكيد.
ولما يمنح طبق الرفيسة تقييم 4.7 من 5 ويشرح مكوناته من الدجاجة والعدس والتوابل الدافية زي الزعفران والحلبة فوق خبز التريد، هو مش بس بيمنح جائزة، هو بيروي قصة صغيرة عن الدفء والكرم والتاريخ في المطبخ المغربي.
يعني بيضع قطعة من الثقافة المغربية على الخريطة العالمية بطريقة شهية ومباشرة.
بالضبط.
وهذا بيقودني لفضول حول حضور المغرب في عالم الأفكار المجردة، يعني بعيداً عن الفن المادي والطعام الملموس. المصدر بيشير لشيء مهم جداً في هذا السياق،
اللي هو
صدور ترجمة جديدة في الولايات المتحدة بتعرف الجمهور الناطق بالإنجليزية بالفكر والتراث الأمازيغي. هذه تبدو نقلة نوعية.
نقلة نوعية وعميقة جداً، هي بتمثل المستوى الثالث من التصدير الثقافي.
كيف يعني؟ المستوى الأول هو الحس المباشر، الطعام اللي بتتذوقيه. المستوى الثاني هو الجمالي، الفن اللي بتشوفيه. أما المستوى الثالث فهو الفكري، الفلسفة وطريقة رؤية العالم اللي بتتفكري فيها.
صحيح، فتقديم الفكر الأمازيغي للغرب مش مجرد تعريف بجزء من التراث المغربي، بل هو تحدي للصور النمطية. هو بيقول العالم، إذا كنتم تريدون فهمنا حقاً فلا تكتفوا بأسواقنا وألواننا، بل تعالوا واقرأوا فلاسفتنا وافهموا المفاهيم لشكلت هويتنا المتعددة.
هذه خطوة جريئة جداً، وهذا المشهد العالمي بيكتمل حسب المصدر بالمشاركة في مهرجان ليالي الشرق في ديجون بفرنسا، معرضين للمصور محمد الشادلي وعرض مسرحي. هل هذا مجرد استمرار لنفس النهج؟
هو استمرار وتأكيد. المشاركة في مهرجان أوروبي عريق زي هذا بيثبت أن الحضور المغربي مش مجرد أحداث متفرقة، بل هو وجود دائم ومستمر.
واللافت هو فكرة الحوار.
بالضبط. أحد معارض الشادلي كان مقارنة بصرية بين شفشاون وديجون. هذا مش مجرد عرض لصور مغربية، لا، هذا خلق حوار بصري بين مدينتين وثقافتين. هو بيجسد فكرة أن الثقافة المغربية لا تريد فقط أن تعرض، بل تريد أن تتفاعل وتتحاور مع الآخر. لما أسمع كل هذا بيبدأ خيط مشترك يظهر بوضوح، فكرة المزج. مزج الثقافة بالأمن، مزج التقاليد بالحداثة. المصدر بيذكر مثال موسيقي صارخ، عرض ماروك إنجاز في الدار البيضاء. هذا العرض وصف بأنه أسر قلوب الجمهور.
ما سر نجاح هذا النوع من التجارب الفنية؟
سر نجاحها في رأيي يكمن في أنها حوار وليست فرضاً. يعني فنان ماروك إنجاز ما بياخدوش قطعة موسيقية تراثية ويضيفوا لها ساكسفون ببساطة.
العملية أعمق من كده.
أعمق بكثير. هم بياخدوا الروح التراثية زي ما بيوصفها المصدر، أي الجمل اللحنية الأصيلة والإيقاعات المغربية، بعدين بيضعوها في حوار مع لغة الجاز اللي بتقوم على الارتجال والحرية.
والنتيجة بتكون لغة جديدة.
لغة موسيقية جديدة تماماً. لغة بتحترم الأصل، لكنها بتتحدث بلكنة عالمية. هي بتخلي المستمع الأجنبي يشعر بشيء مألوف في الجاز، وهذا بيكون مدخله لفهم وتقدير اللحن المغربي الأصيل اللي يمكن ما كان ليفهمه لولا.
بس ألا يوجد خطر في هذا المزج؟ يعني هل ممكن الموسيقى تفقد روحها التراثية الحقيقية لما تخلط بالجاز وهو فن غربي في النهاية؟
هذا هو التحدي الأكبر، وهو اللي بيميز الفنان الحقيقي عن المقلد. الخطر موجود دائماً، خطر أن التجربة تتحول لمجرد تزيين سطحي أو وورلد ميوزك تجارية بتفقد عمقها.
تمام.
لكن الفنانين الناجحين زي ما بيبدو من الوصف بيحافظوا على جوهر الموسيقى الأصيلة. هم ما بيتنازلوش عن المقامات والإيقاعات المعقدة، بل بيستخدموا الجاز كإطار بيمنحهم حرية أكبر للتعبير عنها. الأمر أشبه بمترجم بارع، ما بيترجمش الكلمات حرفياً بل بينقل روح النص.
أرى فكرة مشابهة جداً في تطوان مع التحضير لمهرجان عبد الصادق شقارة. لفت انتباهي اسم غريب هو ماقا مخواندا، ما كنت أعرفه، لكن المصدر بيوضح أنه كان مشروع ثوري وفي وقته.
مقامانا خواندا، هذا مثال تاريخي عبقري على المزج. عبد الصادق شقارة اللي بيحتفي به المهرجان كان سابقاً لعصره.
كيف؟
هو أدرك أن الطرب الأندلسي المغربي والفلامينكو الإسباني مش مجرد نوعين موسيقيين حلوين، لا، هما أولاد عم ولد من رحم نفس التاريخ المشترك في الأندلس.
صحيح، كلاهما يحمل شحنة عاطفية قوية.
بالضبط، الطرب عندنا ودويندي عندهم. اللي عمله شقارة هو إنه أعاد لما شمل هذين الفنين. هو ما كان بيدمج شيئين غريبين، بل كان بيكشف عن القرابة المنسية بينهم. وشعار المهرجان ملتقى الضفتين، هذا مش مجرد شعار،
هو الحقيقة التاريخية والجغرافية لهذا الفن.
تماماً.
إذن هو ليس مجرد ابتكار فني، بل هو تذكير بذاكرة مشتركة.
بالضبط، إنه مشروع بيتجاوز الموسيقى ليلامس الهوية والتاريخ. إحياء هذا العمل اليوم هو تأكيد على أن الروابط الثقافية بين المغرب وإسبانيا، بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، أعمق بكثير من أي حدود سياسية.
وهذا التوجه في المزج بين الأصالة والمعاصرة لا يقتصر على الموسيقى. الساحة الفنية التشكيلية احتفت بمعرض استعادي للفنان كريم بناني. المصدر بيصف أسلوبه بأنه يمزج بين الحداثة والتراث.
إيه أهمية إقامة معرض استعادي لفنان بيتبنى هذا النهج؟
إقامة معرض استعادي أو ريتروسبكتيف هي لحظة مهمة جداً في مسيرة أي فنان، هي بمثابة إعلان رسمي من المؤسسة الفنية، النقاد، المتاحف، الكل بأن هذا الفنان ومسيرته أصبحوا جزءاً من التاريخ الفني للبلاد.
يعني تكريس لهذا الفنان، تكريس له ولنهجه، ولما يكون هذا الفنان معروف بنهجه اللي بيمزج التراث بالحداثة، فالمعرض الاستعادي بيصير تكريس لهذا النهج بأكمله. هو بيقول للأجيال الجديدة هذا المسار مش مجرد تجربة أو موضة، بل هو طريق فني أصيل ومعترف به، إنه بيمنح الشرعية التاريخية لفكرة المزج. كل هذا النشاط الموجه نحو العالمية والمزج الفني رائع، لكن ماذا عن المشهد المحلي؟ هل في طاقة إبداعية مماثلة موجهة للجمهور الداخلي؟ المصدر بتحدث عن فيلم كوميدي جديد للمخرج منصور ملي،
وهذا هو المحور الثالث اللي بيكمل الصورة. لا يمكن لأي مشهد ثقافي يكون قوي في الخارج إذا ما كان حي ونابض في الداخل، والسينما هي مرآة المجتمع
ووسيلة الترفيه الأكثر شعبية.
بالتأكيد، المصدر بيذكر إنه الفيلم بيجمع نجوم معروفين زي مراد الزاوي مع وجه شابة زي زينب العلمي، وهذه ديناميكية صحية بحد ذاتها.
لكن ألا يمكن أن تكون عبارة بعد اجتماعي اللي بيذكرها المصدر مجرد كلمة تسويقية لطيفة لفيلم كوميدي عادي؟
هذا شك مشروع. الكثير من الأفلام تدعي العمق، لكن المصدر بيربط بين البعد الاجتماعي واستخدام تقنيات تصوير متطورة.
هذا الربط قد يكون المفتاح.
ممكن جدا. هو بيشير لنضج في الصناعة. صناعة السينما المغربية لم تعد تقول لدينا قصة مهمة وبس، بل بتقول كمان ولدينا القدرة التقنية لنرويها بشكل جيد ومبهر.
يعني فيه احترام للجمهور المحلي.
بالضبط، احترام للجمهور ورغبة في تقديم منتج لا يقل جودة عن الأفلام العالمية اللي بيشاهدها. هذا السعي المزدوج هو علامة على النضج.
ومن دعم النجوم الكبار ننتقل لدعم البذور الصغيرة. برنامج اسمه إبداع لاب أعلن عن الفائزين في نسختها الخامسة. ما هو الدور الذي تلعبه مبادرات زي هذه؟
إذا كانت السينما هي المنتج النهائي اللي بنشوفه، فمبادرات زي إبداع لاب هي غرفة المحرك الخفية، هي التربة اللي بتنبت فيها المواهب،
هي الأساس.
الأساس تماماً. بدون هذه المختبرات اللي بتدعم الشباب في الفنون الرقمية والإبداع البصري وبتوفر لهم الإرشاد، من أين سيأتي مخرجو المستقبل، مصممو الجرافيك، الموسيقيون المجددون؟ هذه المبادرات هي استثمار طويل الأمد في البنية التحتية للإبداع.
هكذا لدينا إنتاج فني ودعم للمواهب، لكن هل فيه مساحة للنقاش والتفكير النقدي حول كل هذا؟
نعم، وهذا اللي بيغلق الدائرة بشكل مثالي. المصدر بيتحدث عن لقاء فكري في مسرح رياض السلطان بعنوان المثقف وذاكرته.
واختيار المسرح كمكان له دلالة.
دلالة رمزية قوية. المسرح مش بس مكان للعرض، بل هو أجرة أو ساحة عامة حديثة. لما يجتمع الباحثون في مسرح لمناقشة دور المثقف في حفظ الذاكرة، فهذا يعني إن المشهد الثقافي بينظر لنفسه في المرآة.
لا يكتفي بالإنتاج فقط، لا، بل يتساءل عن معنى وقيمة ما ينتجه. هذا هو الوعي الذاتي اللي بيميز المشهد الثقافي الناضج. عند هنا منظومة متكاملة، إنتاج فني ورعاية للمواهب وتأمل نقدي. إذا رجعنا لسؤالنا الأول، هل كل هذا مجرد نشاط عشوائي؟ يبدو أن الجواب هو لا. ما رأيناه ليس مجرد فعاليات متفرقة، بل صورة لمشهد ثقافي بتحرك في ثلاثة اتجاهات متكاملة.
صحيح.
يتألق بثقة على المسرح العالمي، ويبدع في تطوير لغة فنية خاصة تمزج الأصالة بالمعاصرة، وفي نفس الوقت يبني ويغذي بيئة محلية قوية.
أتفق تماماً. هي صورة لمشهد ثقافي واثق من هويته، بيعرف جذوره جيداً لكنه لا يخشى التفاعل مع العالم أو تجربة أشكال جديدة. والأهم من ذلك أنه يدرك أن الاستمرارية تتطلب الاستثمار في الشباب وتشجيع النقد الذاتي. هذه علامات على الحيوية والاستدامة.
وهنا نصل لفكرة أخيرة نتركها للمستمعين للتأمل فيها. المصدر يذكر بشكل عابر جدا معرضا للمصور سليمان علي بعنوان الغربة، يستكشف تجربة المغاربة في المهجر.
كل ما ناقشناه اليوم كان يدور حول الثقافة التي تصنع وتعرض داخل المغرب، وهذا بيطرح سؤالا مهم، كيف يرى مغاربة العالم
هؤلاء الذين يعيشون في الغربة هذا التطور الثقافي في وطنهم الأم؟ سؤال مهم جداً.
والأهم، كيف تساهم تجربتهم الخاصة كجزء من الشتات في تشكيل وإعادة تعريف هذه الهوية الثقافية المغربية ولكن من الخارج؟ هذا بعد آخر من القصة، ربما يكون بنفس أهمية كل ما تحدثنا عنه اليوم.